قال الله تعالى في كتابه العجل باقي روايات فيما قرأناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. طيب، هذه البيوت لا شك عورة، فإذا وجد إنسان بيت مهجور في المدينة، بيت مهجور ما في أحد، فشفنا بعض الناس إيش يسوي؟ يقتحمه ويضبطه كذا ويحط له كهرباء أو شيء ويسكن فيه ويصلي فيه وخلاص. حتى رجال مرة صاحب البيت قال ما أعرف مكان هذا، أنا ساكن فيه من زمان، روح اشتكي إلى آخره. هل هذا العمل صحيح؟ طيب، إذا كان النظام في بعض البلدان يجيز التملك، جاء النظام في بعض البلدان سمعت هذا إن المستأجر يستأجر، فإذا أعياه الإيجار فلا يخرجه، وأظنه في كم سنة ثم يتملك. أسمعت فيها أبوي المستأجر يتملك أنا بلد، او يكون حكم المتملك ما حد يقدر يطلعه خلاص،
ما حد يقدر يطلعه.
اي، في كل حكم المتملك يقول لك ما حد يقدر يطلعه خلاص، حط يده. فاذا الحين يدنها لدعوة باطلة، وولي الامر لا يحل ما حرم الله، فكيف يتملكوا؟ الحمد لله دولتنا هون تحكم بالإسلام، لا يمكن تفعلها. في بعض الدول الثانية لا أسمي، خلاص يقول الأخ هنا إن خلاص إذا استأجر ما يمكن، لو أتيت له من فعل نول يخرج بقوة إيش الاستئجار هذا. أما الدولة عندنا مباشرة عندنا نظام نافذ، مدري ويش يغلق عليه الكهرباء، أو لأن المالك ما يشجع الناس يبنون عماير ويسكنون، يقول خلاص أنت ناخذ عنا الإيجار ما نبي، خلاص يقول إلى أمر إيش إفلاس البلد من العمران، يعني لا سياسة ولا دين. الله يهدينا وياهم بعض البلدان، هذا خطأ كبير. نعم، أنا ما عينت بلد معين، أقول لو ثبت ذلك، لو ثبت ذلك، فالمسلم حتى لو النظام يقول له خلاص انت متملكها يلا حطها في جيبك لانك قاعد تستاجرها 3 سنين انت ملكك صارت، النظام ما يحل ما حرم الله، هذا حرام حتى لو النظام يعني. نعم، لذلك اشكر الله انك تعيش في دولة جعلت القضاء مفصول عن الإمارة، يروح ناس الأمير المنطقة يقول القاضي قال عليك 3 شهور وكذا وكذا، أو تأتي بمبلغ كذا، مباشرة شوف الأمير يقول لك إحنا ما ندخل بالقضاء. فصلت القضاء عن الإمارة كي لا يكون بقوة الإمارة يبطل حكم الله، فقالوا القضاء مفصول عن الإمارة، إلا ظهر ولي الأمر أنه قاضي مجحف لا قدر الله، كان حزبيا إخوانيا ورفعت له قضية رجل سلفي تبع للسلف، فاستعمل إخوانيته أو القضاء واطلع ولي الأمر فأفشل حكومته وسجن القاضي، هذا ممكن يحصل إذا عرف باللي يسمونه النظام اللي فوقه مش الاستئناف، واطلع ولي الأمر واضح عن الإجرام، واطلع وعرف أن شكه كيدية وأن القاضي سجنه كيديا يعاقب عقوبة شديدة، لأن ما يستفيد الناس يؤمن القضاء، القاضي يستعمل حزبياته في الإضرار بالناس، فليس القاضي يحكم بعلمه، هذا ممكن تدخل الإمارة تدخل، لكن القضية الاجتهادية ما يعرف أصلها من أصلها، تترك ليش للقضاء في هذا البلد. فهذا من محاسن البلد، كما أخبرني بعض إخواننا القضاة، قال نظام القضاء عندنا مفصول عن الدولة عن الإمارة، تجي الأمير تقول كذا وحكم القاضي بكذا وإلى آخره وما عندك بينة وكذا، قال القاضي أعلم واللي طلع حكمه لنفسه، ما تستفيد شيء. وهذا من محاسن هذه الدولة الكريمة الحازمة. طيب، فإذا دخل هذا فقال لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، هذه الآية تدل أنه ما يسكن بيت مهجور حتى يؤذن. نعم، قال ليس عليكم جنة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذا غير مسكونة حينئذ، إذا كانت غير مسكونة قامت القرائن أنه أهلها ما عجبوها، هذا بالضبط مثل ما يصنع التكارنة أو يصنعون بعض هذا عند الزبائن، يشوفوا أثاث ملقى، بعضه أثاث والله لا بأس به، لكن عاد حاكمة المنزل قالت لزوجها الضعيف تستدين ما تستدين، ارمي هذا في الزبالة ونبي على العيد أثاث جديد، سمعني ايش تقول، عذر سيدي. المهم حطت في لا 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 بجنب هذا السكينة ويجون أخذوه. طيب قامت القرينة الآن واضح عند الجيران حاط عند الزبال، هذا وشو؟ ثالث يعني ما يبغى، فيجوز هنا يجوز. طيب مسكن من 200 سنة أو 100 سنة، هاجرين أهله وتعرف أن أهله موجودين يمرون من جنبه يناظرون فيه كذا مستقدرينه يعني. المهم قامت قرينة قوية وغير مسكون، فيصبح كأرض الله للجميع، أنه ما يراد ولا تراد أرض ولا شيء يراد، فلعله هذا هو الذي يأتي معنا إن شاء الله في التفصيل. وإذا دخل يستأنس ويسلم على أهله، لأن الرجل إذا دخل المنزل وما سلم دخل معه الشيطان، تبه لا تنسى تسلم حتى إذا كان فارغ المنزل سلم، السلام عليكم على عباد الله الصالحين أو خلاله، سلم قد يكون سكان منزل صالحين. نعم، طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النور وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، قال أنا كأنه كرهه، وإنما كره ذلك فقال إنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان.
وهذا منتشر جدا، هذا المخالف للحديث منتشرة، يدق الباب مين، يقول أنا، أنت مين، لابد يفتح. يقول أنا خالد. لكن العرف عندنا من يقولها الآن الأيام دي؟ أهل الدار
صحيح.
ولا قد شفت الأيام هذه أقصد أن شخص صاحب الوالد أو صاحب الأسرة يدق الباب مين؟ يقول أنا. لكن مع ذلك لو قالها نعلمه، يقول أفصح من أنت، تبين الأصوات تشابه. حتى صاحب الدار ينبغي ينتبه يعلمهم أن يفصحوا أنفسهم. خالد لأن يجي واحد صوته يشبه أخوها تفتح وتحسب أخوها، وإذا به راها كما لو رأى امرأته يجوز هذا. فيقول حتى لو كنت من أبناء الدار قول أنا خالد، الأصوات ممكن إيش تتشابه. وعلى المرأة أيضا أن تقول بصوت ليس فيه غنج، تقول بصوت جاد. من نعم صوت جاد، لا تلحنها يعني. ايه نعم، حتى لا يطمع الذي قلبه مرض. او تنظر من وراء تشوف من، لان يعني كل المؤمنات يغضبن ابصارهن، كما ان الرجل لا ينظر للمرأة، المرأة تنظر للرجل في الاصل. فتقول من؟ تقول انا ابو فلان اريد فلان. خلاص عرفت بالصوت. ليش طالع تنظر؟ تنظر في شكله، تنظر. نعم أنا أقول هذا لأن قد تحصل فتنة لذلك. نقلت لي امرأة تشكو صيحبتها، قالت يعني إيش موقفي، يعني تذكر موقفا تقول ذكرت صيحبتي، قال دق الباب رجل يسأل عن الوالد، يعني ما رأيت أو كان من أحسن الشباب أو صورة أحسن فتنة. قالت ما ظننت أن في شخص بهذه الوسامة والجمال. طيب إذن يا أختي ليش تفتن نفسك أن تنظري أصلا؟ مدام يرسل هذا الصوت ليش تنظري؟ ثم أنه إذا طرق الباب يذهب ذات اليمين والشمال، لأنه يجي الولد الصغير الذي لم يعلمه ويفتح الباب على أخيه وينكشف قعر البيت. طيب خير لك إذن أن تطيع النبي، تكون على الركن الأيمن أو الأيسر كما ذكرنا الاستئذان، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. نعم.
قال حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية.
وفي مرة مرات شوف في جرأة سبحان الله، يعني مع ما كسر النبي من هيبة، تقول امرأة قالت مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس لعله في المسجد، كان جالس على هيئة اللي يسموه عند العرب في الجلوس القرفصاء. نعم، كما في سنة أبي داود من حديث موسى بن قال موسى أو قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتها عليبة. طيب وش رأيكم نستطرد قليل، نستطرد قليل للأهمية. واحد اليوم سمى بنته دحيبة وأخرى عليبة، قال والله وجدت في رواية الحديث. علمونا مشايخي أن هذه الأسماء تحترم السلف، لكن لا يلزم من احترامها أن نسمي بلغة مهجورة في الأسماء. بل كان السلف يسمون بإيش؟ بالمشهور. هذا عليبة جليبيد، عليبة دحيبة، كلها موجودة. لكن في زمننا هذا نسمي الاسم المشهور. هذه السنة عند السلف. قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي، نعم، قيل بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما، أنهما أخبرتهما أنها رأت رسول الله وقاعد القرفصة، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت متخشى، أرعت من الفرق من خوفها من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، تعجب من ذاك اللي كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. القرفصة هي جسد المحتدي، وليس هو المحتدي بثوبه ولكنه الذي يحتدي بيديه، هذا القرفصة. فهذا يدل على أن يجوز يجلس الإنسان هذه الجلسة وليس بمخار المروءة، النبي جلسها. فكان رجل ينظر إلى النبي من الخلف وهو قاعد في قعر بيته، والنبي قاعد يفلي رأسه، أظن بمخيط أو يفلي رأسه، شعر النبي بعينه، وجاء النبي بشويش ودي يطعن عينه، إيه، لأن العين تكون هنا هدر ما فيها دية. دية العين الواحدة كم؟
50،
نصف الدية
50 ملم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو حصل هذا فقعت عينه هدر، فقال كما في صحيح البخاري: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصات فقعت عينه ما كان عليك من جناح. اللهم صل عليه.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
شعبة. من الكبائر والصغائر اللي يطالع على الناس موجود، كم من الشبان السفلة يطلعون السطوح والشكاوى عند الشرط موجودة، ويقعدوا يطالعون لأهل الدار من فوق، يشوف النساء كما هم والمرأة تغير لباسها كل شيء. هذا من الكبائر الذنوب، لأنه لما قال فقعت عينه فيه هدر وصل الفقر يكون ما عليك جناح. إذا اللي استحق فقع العين وش كيف، صغيرة ولا كبيرة؟ هدر هدر هدر، يصبح عين نور الحياة، العين هدر إذا فعل. ولذلك هذا السبب أن بعض المشايخ يقول أنا لا أذن لبناتي أو لزوجي تذهب بيت أنا ما أعرفه، حتى لو كانت صديقتها صالحة. طيب أخوات أخوانها أخوانها والد هذه الفتاة قد يكون مجرم شهواني، فلا بد تعرف البيت تلتقي فيه، تعرف مدخل مخرجه، تأمن أهلك تكون فيه. كيف تبي ولدك يطلع ولدها أو أخوها يطلع على عورة بنتك كنت ما تدري؟ خاصة في الزمن اللي ملئ فتن وملئ صور وأشياء. وين اللون اللي غاز؟
قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكافر حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وروى معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله، وزاد: كان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجدايا وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: ألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
والحديث الذي ذكرته وأن الذي كان يجهد في أن يطعن عينه خرج البخاري في صحيح عن أنس أن رجل طلع من بعض حجر النبي فقام إليه النبي بمشقف فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. يا الله، يختل الرجل ليطعنه، أرأيت كيف الأمر؟ يعني النبي نفسه الرؤوف والشفيق الأمة لم يهتم بعينه أن يبقاها ما دام أنه اطلع على العورة في المنزل، فدل على الخطر. وفي صحيح مسلم طيب، لكن مهما يكون يحصل الخطأ. واحد يقول كان راح يزور صديق له، يبدو أن امرأة عندها جهل. وش الجهل في النساء؟ يقول طلعت الزورة وقت هدوء الرجل يعني، فخرجت امرأته كما هي بلا عباءة. الآن انتقلنا للاستئذان مطلوب، لكن أحيانا يحصل شيء ليس في الخاطر أبدا. خرجت امرأته كما هي مع احتشامها مستشمى المرأة، لكن وش قالت؟ سمعت وراء الباب شافت الرجل هادئة في العمارة، فذهبت تحط الزبالة جنب الباب كما هي، فصادف خروجها مجيئة. فإذا تنصح المرأة حينئذ ينبغي يا أختي يكون عندك احتياط أيها المحتشمة العفيفة، لا تجازفي ببدنك وبنفسك فتخرجي وتقولي ما سمعت أحد، لأنه جائز أن تكون مفاجأة. وحينئذ يأتي حديث مسلم أن النبي سئل عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ما يجي واحد يقول خلاص هي طلعت كذا يعني يجوز انظر خلاص قدر الله، لا، اصرف بصرك ايضا. فيا علي يقول: لا تتبع النظر النظرة الاولى لك والثانية ليش ايه ليست لك. حينئذ ذلك يدل على وجوب صرف الانسان على بصره. جاء رجل لابن مسعود قال: استأذن على امي؟ فقال: ما على كل، هل تريد يعني ان تراها عريانة؟ حتى لو امك تأذن عليها. نعم، اقرأ.
وقال هشيم: اخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: واخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن السعيد الثقفي ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج او أنلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة: قم إلى هذا فعلميه فإنه لا يحسن يستأذن. فقل:
البنات يستأذنون على بعض، يعني بنات في غرفة واحدة مشقة ولا مو مشقة، ثلاثة ساكنين في غرفة واحدة، رايحة تجيل بفرشة أسنانها أو مشط وراجع الغرفة مرة ثانية، أو جاي عفوا تدخل غرفتها ومسكنها مع أخوات ثلاثة، لما تجي داخلة في وقت رضع الثياب كان المدرسة أخواتها جين المدرسة المهم وقت الثياب تستأذن ولا ما تستأذن؟ انتشر أمر جلل خطير بين البنات، بنات المنزل الواحد، بنات العم، الصديقات، إن ما في عورة من المرأة للمرأة يغيرون يمكن حتى اللباس الداخلي أمام بعض، هذا مجال الشيطان، وهو الذي جرأ النساء ليقتحمن الشذوذ اللي يسمى بالسحاق كما نبع ذلك ابن عثيمين. فقال ابن تيمين في 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 برنامج نور على الدرب الذي يسأل به العلماء رحمة الله عليه، لبست امرأة لبس فاضح يعني في زواج وكان ضيق ومحجم فاتنها يعني، وقامت يعني تتمايل فهجمت عليها امرأة واحتاج النساء أن يفكوا بينهم من سعران الشهوة. إذا في شهوة شاذة ما تضرم تجاه المرأة حتى أختها متى؟ عند التفسخ، فتستأذن على أختها ما تغير قدامها كما يفعل بعض الجهل من النساء. قالت هذولا حريم، يعني حريم بنطوا علي؟ ها؟ إيه حريم أرانب يعني مثلا؟ لو في أرنب عندك في الحجرة نوجب عليك أنك تستتري ولا ما نوجب؟ شباب الناس خائف ها؟ يعني ما ركه ولا أرنب ذكر، أرنب ذكر صمتك رابني أجل ما أعرف صحيح، وخايف أخوكم من إيش أرنب يعني لا تستهتفي ماذا ذكر فحل تحرك شهوة بعده. شوف الأرنب شهوة تحرك على من جماعة تكلم لغة عربية أقول على من يقول أرنب ما هي اللغة العربية أرنب على الأنثى من الأرانب أيوه لكن نستعمل فتحرك شبهته علي الأرنب كما تفضل لكن بشر ظل خائف كذا يشوف كذا يقول هذا بياخذني يظل خائف ما في شهوة واضح إلا القرود بعيدوا عنه لأن ما تضمنون أيه. طيب أكثر
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة قومي إلى هذا فعلني فإنه لا يختن ويستأذن فقول له يقول السلام عليكم أدخل فسمعها الرجل فقال أدخل وقال ترمذي حدثنا الفضل بن الصباح أو الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. ثم قال الترمذي عنبسة ضعيف الحديث زاهد ومحمد بن زادان منكر الحديث. وقال هشيم قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل؟ قالت أدخل بسلام فأعادت وهو يراوح بين قدميه قال قولي أدخل قالت أدخل فدخل.
نقرأ مسند يقول الألباني انتشرت في مناطق في البلاد عندنا أن الأم تنادي بنتها في وهي تغتسل تعالي يا بنت دلك غسلي لظهري، وهذا قال ليس ضرورة. كذلك الأم الجاهلة إذا قالت لولدها اتكيلي على رجلي وفخذي أو هذا أيضا حرك الشهوة، فلا ينبغي للأم تقول لولدها يعني همزني. في حالات مرضية لا بأس أن تغسل البنت لأبيها العجوز الذي يكاد لا يعقل، هذا من حالة اضطراب، وتحشو يدها بالشاش الكثير وتبعد موضع الريبة، مع ذلك احتاط. أما التساهل نراه تدخل على الأم وهي شبه عريانة وعشان يعني تغسل لها ظهرها، منتشر هذا كله جهل. ولا ورث الشذوذ كذلك خروجها على أخيها لا تحمالي، يعني باين معظم ثديها أو إبطها أو شورت نصف فخذها، هذا اللي ولد رجل منهار يبكي يتصل علي من بعض البلدان من خارج البلد يقول لي أنا إيش أسوي، أنا حاسة يعني حاسة الدنيا ظلمت فيه وما أدري حاسة إنه يودي يقتل نفسه، يقول هجمت على أختي. طيب أختك هذه ليش تسمح لها تطلع قدامك متبرج لهذا الحد؟ حتى الشهوة الشابة تحركت في نفسك. ثم الأب يسكت عن تبرج بناته، ثم يسكت ويسكت ويعاقب الله، خاصة كان يعلم، ويمد يده على بناته. بناته أعوذ بالله، يعني ما رأيت أفجر من هذا الرجل بحياتي اللي يمد يده على بناته. لا إله إلا الله. السبب أنت يا أب، ليش ما تحشمهن؟ ليش ما تحشمهن؟ خليها تمشي كذا بالعرياني وتخليها تمشي، ثم تولول. أيضا اتصلت في مرأة من بلاد أخرى تقول ايش يسوي في هذا الأب، عذبنا في المنزل يمد يده على بناته أو على بعض بناته. سبب ما ذكرت لك. شريعتنا محكمة، لكن من يتبعها؟ ولا يبدين زينة إلى لبعولتهم أو أبابهم، يعني الشيء اللي تظهر على أبي زوجها تظهر على النساء وتظهر على المحارم. موضع الخلقار قليل هنا، موضع هنا ما تسد الشهوة، ويبقى الجدار يعمل عمله، يعني فيه جدار بين الرجل وأخته يعمل عمله. متى يتحول هذا الجدار لشيء يشبه الزجاج؟ اشتاق النفس للشهوة الشاذة. ما الذي يحطم هذا الجدار؟ التبذل في اللباس ينهد. لذلك الله حمل المرأة بهذا، لكن أكثر النساء ما يقرأ قرآن تدبر، ما يقرأ سورة النور ولا يدين زينتهن، تبذل قدام أخوه حتى إذا مد يده راحوا للشرط وجابوا وسجنوا وفضحوا نفسهم. ليش أنت ليش أصلا تلبسين قدامها كذا؟ وأخرى تشتكي أنها حبلت من أبيها أو إلى آخره، أنت ليش تبذلين قدام محارمك؟ حرام. أنت ليش تسكت عنها؟ عندك شهوة حتى تسكت؟ الغيور على دين الله أول ما يرى التبذل هذا يقول للبنت احتشمي والبسي الواسع من لباس لا يضيق على يفلك صدرك أو يفلك، ولا تلبس الضيق على قدر فرجك، ما يصلح هذا. لكن أين الغيورين الآن؟ مجاملات ومزاح، والبنت لا تشرط ومزح معها، كيف هذا يعني؟